السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذا يكفي للترجمة أم أزيد؟ لا هكذا. طيب يلا تفضل.
And so this is the beginning, brothers and sisters, of the lecture of Sheikh Abu Umar, Islam al-Hutaybi, Hafidhahu al-Mawla wa Ra'ahu. He began ikhwanin his advice to the students of knowledge, that which is related to the praise of Allah subhanahu wa ta'ala by way of the Khutbatul Haraja. And then he began by saying, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who guided us to Islam. And Allah azza wa jal, who indeed has made us from the best of the Ummah, the best of the nations, the nation that calls to good, the nation that prohibits the evil, and the nation that believes in Allah subhanahu wa ta'ala.
والدعوة إلى الله عز وجل هي مما أمر الله عز وجل به واصطفى خيرة خلقه لهذه الوظيفة، وهي الدعوة إلى الله. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وخير الأنبياء وخير البشر وخير الناس هم رسل الله وأنبياؤه، وخير الملائكة هو جبريل عليه السلام الذي أرسله الله عز وجل للأنبياء بالوحي من الله عز وجل. فكانت الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هي أفضل أو أشرف الأعمال، لأنها وسيلة موصلة إلى الهدف الذي لأجله خلقنا، وهو عبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
So I mentioned that indeed the da'wah to Allah, the call to Allah Azza wa Jal, it is that thing that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded with, and he has chosen the best, or selected the best of his creation to carry out this task, and that is to call to Allah subhanahu wa ta'ala. And indeed Allah Azza wa Jalla has chosen from his angels and from his, or from mankind, those who will carry out this task. Listen, the statement of Allah Azza wa Jalla, that indeed Allah Azza wa Jalla has chosen from the malaika and from mankind, or from the rusul, Allah has chosen messengers from the malaika and from among mankind. Allah Azza wa Jalla has chosen messengers from the malaika and from among mankind. And so here we have then that the best, the ayah indicates the fact that the best of mankind are the anbiya wa rusul. Best of mankind are the prophets and the messengers. And the best of the malaika, the best of the angels, is the angel Jibreel alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala has selected him for the purpose of conveying the message and conveying his book to the Prophet. And therefore, the call to Allah, the da'wah in Allah Azza wa Jalla, is from the best of the actions that a person can carry out. For indeed, it is that thing that leads to the hadaf, or to the goal that we were created for, and that is the worship of Allah Azza wa Jalla. This is Allah subhanahu wa ta'ala mentions, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That indeed, I did not create the jinn or mankind except that they worship me.
فيا أيها المسلم الذي وفقك الله عز وجل للعلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا من وفق لهذا الميراث واقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل بما علم وتعلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصراط المنعم عليهم صراط من يعلم الحق ويعمل به، أهل العلم والعمل. فيا من وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح، قد تحملت أمانة في عنقك وهي الدعوة إلى هذا العلم وهذا العمل الذي وفقت له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. فأنت تحب أن ينقذك الله من النار وأن تكون سعيدا في دينك ودنياك، فادعو إلى الخير الذي وفقت له. نعم.
So our Shaykh continues by saying that indeed he was the Muslim. He was the one who Allah has granted him the success of being blessed with beneficial knowledge. Then that knowledge being extrapolated and taken from the miras of the Anbiya and from the inheritance of the Prophets and the Messengers. For indeed the Prophets and the Messengers do not leave alone as inheritance anything but knowledge. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned that indeed the ulama, they are the inheritors of the Prophet, and indeed the Prophet do not leave alone and will leave as inheritance dirham, dinar, or dirham. Yet they do not leave wealth, rather they leave ilm. And whosoever takes and holds on to it, فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ, then he has taken a great deal or a large portion. So you who Allah Azza wa Jal has granted the success to this mi'as and to this inheritance of the Prophet and the Messengers, you should know that this inheritance revolves around ilm and amal, knowledge and action. that is that you learn and that you act and that you teach. And I, you know, Allah Azza wa Jalla, I also concerning the messenger sallallahu alayhi wa sallam, that you have in the messenger of Allah a uswat hasana, that you have a good example in the messenger of Allah for the one who seeks Allah on the last day. So the sirat of the mun'am alayhim, or the path of those who Allah's blessing has been upon, then indeed it is the path of knowledge and action. And you then follow this path, then know that you have been granted success, great good. Similarly, we have the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that none of you believe until you wish for your brother what you wish for yourself, that is from khayr and from good. And so,
والداعية إلى الله بما أنه قد تعلم العلم الشرعي فإنه قد عرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أمور يجب عليه أن يتأملها وأن يتذكرها وأن يتذاكرها مع إخوانه الدعاة من طلبة العلم وأهل الفضل. وهذه الأمور عديدة، منها أولا أن الدعوة إلى الله عبادة من العبادات مبنية على الشرع، على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح كسائر العبادات، مبنية على حب الله عز وجل ورجاء ثوابه بهذه الدعوة والخوف من عقابه إذا قصر أو استخدم الطريقة الخاطئة المخالفة للشريعة في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا بد لصحتها من إخلاص ومتابعة، إخلاص لله في الدعوة ومتابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
So it continues then that all da'i, therefore, da'i, the one that acts upon that which Allah Azza wa Jalla has given him, that you should know that da'wah is not except by way of ilm shari'i, and that that is knowledge that has been taken from the Book of Allah Azza wa Jalla and from the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. There are a number of things, a number of affairs that the Talib ilm, it is a must that he reflects upon them, and that he remembers them, and that he revises them and goes through them and over them with his brothers from among the du'at and from among the students of knowledge and the people of virtue and fadl. Those things are as follows. First of the things that we need to mention is firstly that that da'wah is ibadah. Da'wah is ibadah. That da'wah and calling for Allah is worship. And that it is from the acts of ibadat and the acts of worship that are based in the knowledge of the Sharia, knowledge of the Book and the Sunnah. And just as is the case with every single act of ibadah, they are madniya, or they are based upon two main things. Mainly they are based upon having love for Allah subhanahu wa ta'ala and hoping for his reward in one's da'wah, and fearing the adab, or fearing the punishment of Allah azza wa jal, if one, for example, were to use a path that was in opposition and mukhalifa to that which was that which has been legislated. Therefore the da'wah, ikhwan, is ibadah, and just as is the case in every act of worship, it is a must that one has the two conditions of the acceptability of the action. One fulfills those two conditions, and they are first and foremost an ikhlas, that is sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala with one's act of worship, and secondly al mutaba'ah, that is that one follows the way of the messenger and the path of the messenger sallallahu alayhi wa sallam in relation to the act of worship when one carries it out.
الأمر الثاني الذي ينبغي على الداعية إلى الله أن يهتم به وأن ينتبه له هو أهمية متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتعليم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة، فالبصيرة اقتفاء طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أحواله وطريقته في الدعوة وفهموا مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام لصفاء قلوبهم وفصاحتهم وزكائهم وتقواهم وتعظيمهم أو معرفتهم بعظمة هذا الدين وما أنعم الله عليهم به فأخرجهم من الظلمات إلى النور وجمعهم بعد الفرقة والشتات ورفعهم بعد الذلة والانخفاض. فلذلك الداعية يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتفيا أثره في الدعوة سالكا منهج السلف في دعوته وتعليمه. نعم.
That it is befitting that the da'iyah and the call to Allah that he adorns himself with, that is the importance of making mutaba'ah and following the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in his da'wah and in his ta'aleem and his teaching. No doubt Allah azza wa jalla mentioned, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحِبْكُمُ اللَّهِ. Say, if you love Allah, then follow me, and Allah azza wa jalla will love you. Similarly, Allah azza wa jalla mentioned, قُلْ هَذِهِ سَبِيلٍ. Say, this is my path. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. I call to Allah upon basira, upon clear-sightedness. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. I and those who follow me. Therefore, those who follow the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, and they no doubt are أهل البصيرة, and they are the people of clear-sightedness, they are those who follow the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, and they likewise follow that which was left by the companions of the Messenger عليه الصلاة والسلام, those who Allah chose on the basis of that which was in their hearts and selected them for the task of accompanying His Messenger sallallahu alaihi wasallam. So they knew and they acknowledged that which Allah azza wa jalla blessed them with from this deen, and they attested to the fact that Allah azza wa jalla had manna alayhim and had blessed them with that which they were upon, for indeed they were disunited prior to the coming of Islam, and Allah azza wa jalla united them. And therefore the da'iyah is one that calls to Allah Azza wa Jalla, makes that ittiba, following the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, following in that regard the path of the Salaf al-Salih, or the path of the highest predecessors in regards to his da'wah, and in regards to his ta'aleem, and in regards to his teaching.
إن الداعية إلى الله. هذا الأمر الثالث. إن الداعية إلى الله لما تعلم دين الله وعمل به وأراد أن يدعو إليه وعرف أهمية الإخلاص والمتابعة. فهذا يزيده معرفة بخطر ما يناقض هذين الأمرين، ما يناقض الإخلاص وما يناقض المتابعة، فيكون الداعية، فيكون طالب العلم، فيكون العالم المتبع المهتدي حريصا على إقامة التوحيد وعلى صحة العقيدة بعيدا كل البعد عن الشرك، عن الكفر بالله، عن نواقض الإيمان والإسلام، يخلص عمله لله ويحذر من الشرك ويتبرأ منه ومن أهله، لأنه تعلم وعرف التوحيد وعرف الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالداعية يعرف قيمة التوحيد وأن أهم شيء هو الدعوة إلى التوحيد، وما قامت الرسل وما قامت الدنيا، ولا خلقت الخليقة، ولا أرسل الرسل، ولا أنزلت الكتب إلا لتقرير التوحيد، لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله، إلى إفراده بالعبادة والنهي عن الشرك بالله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فيعرف قدر التوحيد ويعرف خطورة الشرك بجميع صنوفه الأكبر والأصغر، الظاهر والخفي، سواء كان متعلقا هذا الشرك بالربوبية أو بالشرك في الألوهية أو الشرك في الأسماء والصفات. وكذلك عرف قدر الاتباع، قدر الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيعرف خطر الابتداع والانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعية السلفي يعرف أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فيكون الشرك بجميع أشكاله والبدعة بجميع أشكالها من أبغض الأمور، أبغض الأمور على الإطلاق للداعي السلفي، حرصا على التوحيد وشفقة على النفس أن تضل فتقع في الشرك أو في البدعة. فالإخلاص له ثمرة وله ضد، والاتباع له ثمرة وله ضد. فثمرة التوحيد وثمرة الاتباع السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وضد التوحيد والإخلاص الشرك بالله، وضد المتابعة الابتداع في الدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
So if I continue by mentioning then the third affair is that the da'iyah ila Allah, the caller to Allah Azza wa Jal, he learns and he studies the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and he acts upon it. And if and when he intends to call to Allah subhanahu wa ta'ala, he calls knowing the importance of the station and the importance of ikhlas. Likewise, he calls knowing the station and the importance of al-mutaba'ah of the messenger sallallahu alayhi wa sallam, and that increases him, or he's increased and increases in that regard with that which is related to the opposite of those affairs. that which opposes Tawheed and that or the Ikhlas, and that which opposes the Mutaba'ah. And so the Alim or the Da'iyah in Allah and the Talib Ilm, he is Haris and he is ardent over establishing Tawheed. And he is Haris and ardent over distancing the people from Shirk and freeing them from it and from its people. For indeed, he knows of the importance of Tawheed. For Allah Azza wa Jalla has mentioned al-yawma akmaltu lakum deenakum, that today have I perfected for you or completed your deen, perfected my favors upon you, and I have made the deen of Islam, the deen or the religion for you. And so he understands that this is no doubt the ni'mah that Allah Azza wa Jalla has blessed him with, and therefore the day he knows the qima of Tawheed, he knows value of Tawheed, the Tawheed that he has, that he knows likewise that the dunya was not established except for its establishment. And he knows that Allah Azza wa Jal did not send down the books or send the messengers except for the purpose of Iqamat Tawheed, except for the purpose of establishing Tawheed with all of its various categories, whether it be Tawheed al-Uluhiyyah, or Tawheed al-Rububiyyah, or Tawheed al-Asma'i wa-Sifat. One of those categories of Tawheed, Allah Azza wa Jal created the creation for the purpose of establishing that. And so the caller to Allah Azza wa Jal, he understands the importance of Tawheed. He similarly understands the khatar and the dangers of shirk and its various sunuf or its various categories, whether it be major shirk or minor shirk. He's aware of that. And he is ardent over distancing the people away from it and acquainting them with the dangers of shirk. And whether that be shirk in the rububiyyah of Allah Azza wa Jal, or shirk in the uluhiyyah of Allah Subhanahu, or shirk in relation to the affairs of the asma'i wa sifat. And he similarly knows, on top of that which is related to tawheed and its opposite, he knows of the importance of mutaba'at al-rasul, following the messenger, and that which is related to the dangers of its opposite. And so he's acquainted with the khatar and the dangers of ibtida', the dangers of innovating in the religion of Allah Azza wa Jal. And he knows that the khayr al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hadi al-rasul alayhi salatu wa salam, he knows that the best guidance is the guidance of the messenger sallallahu alayhi wa sallam. And he knows that every form of innovation is, or every going astray is a deviation, or every novelty is a deviation, and every deviation and all of the innovations are in the fire. So he knows the dangers of ibtida', and he likewise understands that the most hatred of the affairs is shirk billah, is that a person ascribes a partner to Allah subhanahu wa ta'ala, and he is afraid of falling into that, and he is afraid for the people that they likewise fall into that. And so he calls and warns against shirk, and he similarly warns against bid'ah. And you know that this ikhlas that he calls to, that it has thamara, that it has fruit. And the opposite of that, the shirk, it likewise has the fruits that come from it. And you know that the fruits of Tawheed are success with Allah subhanahu wa ta'ala, while the fruits of shirk are the punishment and the anger of Allah Azza wa Jal. And no doubt, just as Ibn Mas'ud, and similarly as is the case with Mutaba'ah, he's acquainted with the fruits of Mutaba'ah, the fruits of following the messenger, and he's similarly acquainted with the fruit or the ramifications of opposing making ittiba and opposing following the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And he's acquainted, for example, with the famous of Ibn Mas'ud, just as he mentioned, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, that you should follow and you should not innovate, but indeed you have been sufficed.
Al-amru al-rabi' من التنبيهات لطالب العلم: يا طالب العلم، قد تعلمت الشرع، قرأت القرآن، وقرأت الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت قيمة الطاعة وأثر هذه الطاعة في السعادة في القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وطاعة الله سبيل إلى ولاية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى والخوف من الله والعمل بالطاعة هذه أمور قرأتها وتعلمتها يا طالب العلم من الكتاب والسنة، وتعلمت أهمية التوحيد ومكملات التوحيد والأمور الواجبة في التوحيد، وتعلمت أهمية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عرفت قيمة الإخلاص، عرفت قيمة الطاعة، عرفت قيمة الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت قيمة أو عرفت خطر الشرك، عرفت خطر البدع. بعد كل هذه المعرفة، ألا يجب على طالب العلم أن يكون قدوة للناس في عمل الطاعات وفعل الخيرات والمبادرة إلى ما فيه مرضاة الله عز وجل؟ أليس حريا بالداعية، بالمعلم، بالأستاذ، بالشيخ أن يكون في سره، في نفسه، في بيته، بين أولاده، بين أقاربه، بين جيرانه، مع إخوانه، مع أصدقائه، ألا يكون عاملا بعلمه؟ ألا يكون يصدق فعله قوله؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. بقي عليك أن تتأكد من بعدك التام عن المعاصي والذنوب بشتى صنوفها، من تفريط في فعل واجبات أو في تساهل بفعل محرمات. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي أقوام بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال، يعني هناك داعية أسلم على يديه ناس كثير، واهتدى على يديه ناس كثير، وعلم الناس ودرسهم، جاء بحسنات مثل جبال تهامة. تهامة الساحل الذي على البحر الأحمر، جبال السراه، جبال شاهقة كبيرة، يأتي بحسنات أمثال هذه الجبال، لكن تكون يوم القيامة هباء منثورا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في السر ينتهك المحرمات ولا يقيم وزنا لهذه المحرمات. فيجب عليك يا طالب العلم أن تكون قدوة، وجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير، يأتسي بك الناس، ادعو إلى الجنة بقولك وعملك، لا تكن من الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. وتذكر قول الله تعالى لأهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم. نعم.
remembrance of Allah, and you're acquainted with that which is related to the characteristics of the awliya of Allah, the allies of Allah, wherein Allah Azza wa Jalla mentions that inna awliya Allah la khawfun alayhi wa lahum yahzanun. Indeed, the awliya of Allah, there is no fear upon them, neither would they grieve those who believe and have piety. And so you're acquainted with all of that. You're likewise acquainted with the importance of Tawheed and its completion, or those things are completed. Similarly, you're acquainted with the ahamiya of al-mutaba'a, following the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. And you're acquainted with the value and the station of the Sunnah. And you're acquainted with Tawheed and its category. And those two affairs, Tawheed and mutaba'a, you're acquainted with all of that. Is it not then wajib and compulsory upon you, mandatory upon you, that you be an example to the people? Is it not then befitting that you within yourself and within your person, that you are from among those individuals, whether it be in relation to yourself, or in relation to your children, with your children, and in relation to your relatives, similarly with your neighbors, that you are from those who are armed, from the armed, those who work and act upon their knowledge, and do not be from among those people whose actions do not verify or do not bear testimony to their knowledge. For indeed, as occurs in that narration, knowledge calls for action, and it is either responded to or it travels and leaves an individual. And so you should be distant, therefore, from all types of ma'asi, all types of sin. And you should distance yourself from being easygoing or having tasahul in relation to carrying out those acts that Allah Azza wa Jal has prohibited. And likewise, that you should be stringent upon the wajibat and not be lax as it relates to carrying them out. For indeed, you are from among those individuals who call and who make this da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala. And so, as Allah Azza wa Jalla mentions, that we indeed turn to that which they have carried out from good, and we have made it like scattered dust. We turn to that which they have carried out from good, and we turn that into scattered dust. And for instance, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he highlighted the fact that from the individuals, there will be individuals and people who will come along, and they will have hasamat and good deeds that will resemble Mount Kihama, which is a mount upon or close to the Red Sea, a large mount. He mentioned that they will come with deeds like Mount Kihama, and their deeds will turn into scattered dust. And so when questioned concerning that, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, they are those, or they were those, when they were alone with that which Allah Azza wa Jalla had made haram, they partook in that. And so it is a must yajib that you, O student of knowledge, that you are a qudwa, and that you're an example, and that you should not be from among those individuals who call to Jannah with their statements, but call to the hellfire with their actions. Do not be from among those individuals, therefore, who call to Jannah with their statements, and call to the hellfire with their actions. Rather, you should be an example as a caller to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Azza wa Jal informs us and reminds us of that which took place with the people of the book. Do you call, Allah Azza wa Jal mentioned? Do you command the people with good and tell whatever anfusakum, and you forget yourselves while you recite the book? Then do you have no sense?
الأمر الخامس أيها الداعية، لقد علمت من الكتاب والسنة منزلة الصبر، وأنه لا يمكن أن تعمل ولا أن تتعلم ولا أن تدعو إلا إذا كان عندك الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر لا بد منه، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على المصائب وعلى المقدرات، على أقدار الله المؤلمة. فلا بد للداعية أن يكون صبورا، صبورا وشكورا، يصبر ويشكر. وصبره على الدعوة وعلى الأذى الذي يأتي من قبل بعض الناس الذين ندعوهم، هذا من شكر نعمة الله عليك بأن وفقك للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلك من ورثة الأنبياء، وجعلك من الداعين إلى الله على بصيرة. فلا بد من أن تصبر وتتحمل ما يكيد لك الأعداء وما يستبطئ الحال من حال بعض الناس من الهداية والاستماع لكلامك. اصبر على الناس، أنت إنما تدعو ترجو الثواب من الله، وترجو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الرجاء وهذا العمل وهذه العبادة هي التي تقربك إلى الله. وأما هداية التوفيق وحصول الانتفاع بكلامك فمرد هذا إلى الله، فعليك بما يجب عليك. وأما ما لا سلطان لك عليه فكله إلى الله. بهذا يستمر الداعية في دعوته ويثيبه الله عليها، ويشكر الله سعيه ويأجره، ويكون داخلا تحت قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
going to receive harm from some of the people.
باب الغذاء is a fun is a he remains patient cleans the patient he remains patient this no doubt is that which is that which there is no avoiding and that he mentions that if you are following the individual to learn and to act upon your knowledge according to it then it is a monster that is going to come to you from the people that which is going to require it to be but the person when he does so when he calls to Allah he does so seeking the reward of Allah and he does so looking to remove the people from darkness to light as far as the hidayah
الأمر السادس إن العلماء بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الدعاة وأشرفهم وأعلاهم منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم يأتي بعدهم العلماء بعد الأنبياء والرسل يأتي في الدعوة إلى الله أو في المنزلة في الدعوة إلى الله يأتي العلماء وعلى رأس العلماء في كل أمة هم أصحاب الأنبياء الذين صحبوهم وتعلموا منهم وأخذوا الدين منهم غضا طريا فهؤلاء أعلى مراتب الدعاء بعد الأنبياء ثم من بعدهم على حسب مراتبهم ومنزلتهم في العلم والهداية وهذا هو الذي نتكلم عنه العالم الداعية لكن شرعنا شرع كامل ورب العزة والجلال يريد من عباده أن يتحملوا مسؤولية هذا الدين كل على قدر طاقته فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأمر كل مؤمن بأن ينكر المنكر إذا بلغه أو رآه كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فأمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ودرجات الإنكار ثلاثة أضعفها والتي تجب على كل مؤمن هو إنكار القلب أن ينكر بقلبه هذا المنكر فهذا واجب على كل مؤمن بلغه هذا المنكر أو سمع به أو رآه ثم ينكره بلسانه إذا كان عنده العلم والبيان والقدرة شرطان للإنكار باللسان أساسيان العلم بأنه منكر قد فعل، والعلم أو العلم بأنه معروف قد ترك. ثانيا أن يكون عنده علم، أن يكون عنده قدرة معذرة، إذن علم بأنه منكر قد فعل أو معروف قد ترك. ثانيا أن يكون عنده قدرة على البيان واستطاعة على الإنكار، بحيث لا تترتب مفسدة أعظم من مفسدة الإنكار. ثم إن كان له قدرة على الإنكار باليد وتغيير هذا المنكر فهذا هو الواجب إن كان يستطيع. والذي يستطيع الإنكار باليد هو السلطان أو من ينيبه السلطان، أو الأب مع أبنائه، وما أعطى الشرع لأصحابه الأحقية في إنكار المنكر، كي أن ينكر الإنسان المنكر على زوجته على أولاده، ويستطيع أن يغير منكر الأولاد باليد لكن بالمعروف دون بغي ودون اعتداء ودون مفسدة مترتبة. وخاصة أنه في بلاد الغرب أو بعض بلاد الغرب يسعى النظام إلى إعطاء الأولاد الحرية في فعل ما يشتهون بتشديد عقوبة والديهم إذا ضربوهم، حتى يعلمون الأطفال أن الأب إذا ضربك فاتصل بالشرطة، فإذا خشي الإنسان من المضرة حتى الأب مع أبنائه فإنه حينئذ ينظر إلى المفسدة الشرعية إلى المفسدة المترتبة فيدرأ هذه المفسدة ويحقق المصلحة. إذن كل مؤمن على وجه الأرض بلغه منكر واستطاع أن يغيره فلا بد أول شيء أن يغيره بقلبه، أن ينكره بقلبه ثم بلسانه مع العلم والقدرة، ثالثا بيده، وهذا أقوى شيء، وهذا إنما هو في حالات محدودة مخصوصة. إذن الداعية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسبه ولو لم يكن عالما. فالمسلمون بهذا الاعتبار كلهم دعاة إلى الله، لكن هناك من يدعو إلى الله فقط في مسألة لأنه لا يعلم إلا هذه المسألة، مثلا من المسائل التي قد لا يعرفها غيره أو تكون من مسائل العلم التي عند العلماء. لكن بحمد الله دين الإسلام دين يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بعثت في الحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. دين الإسلام دين يسير، وهناك أسس وقواعد يعرفها جميع الناس. فعموم الناس إذا رأوا رجلا يشرب الخمر يعرفون أن هذا حرام، وجب على المسلم إذا رأى أخاه المسلم يشرب الخمر أن ينكر عليه، ما يحتاج عالم، لا يحتاج إلى عالم لينكره، لا، فكل مسلم هو عليه جزء من الدعوة. ولكن الأمر المهم هو أن هذه الدعوة أمانة، وأن هذه الدعوة عبادة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، فلا يجوز أن تتعبد بهواك، فلا تنكر شيئا وأنت لا تعلم أنه منكر، ولا تأمر بشيء تظنه معروفا وأنت لا تعرف أنه معروف. فرب مبلغ أوعى من سامع، بلغ عني ولو آية. فالإنسان يبين الحق الذي يعلمه، إذا ما يعلم يسكت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالدعوة أمانة، ولا يجوز التفريط في الأمانة ولا يجوز الخيانة. فلا يتكلم الإنسان في الدعوة بما لا يعلم. لذلك نحن ننكر على جماعة التبليغ وعلى من يتصدر للدعوة وهو ليس أهلا لذلك، فيتكلم بالبدع، يتكلم بالمنكرات، يحرف الآيات، ويعطل السنن الجليات بجهله وضلاله. فهذا هو الخطر العظيم، الكلام بغير علم. إذن عندنا هذا الأمر السادس، أن الدعوة وظيفة الأمة وليست حكرا على العلماء، لكن العلماء هم قادة الدعاء، فهم علماء ودعاء. وبعض الناس لم يفتح الله له في العلم وفتح له في الوعظ والتذكير، فإذا كان مأمورا أو طلب منه الناس أو ولي الأمر أن يعظ فليعظ وليذكر، لكن بعلم وعلى قدر ما عنده من العلم، لا يتعدى حدوده، لا يفتي وهو لا يحسن الفتية، لا يتكلم فيما لا يحسن. فلذلك هذه أمانة يجب على الداعية أو يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. الأمر الثاني الذي أريد التنبيه عليه في الأمر السادس هذا، وهو أن يعلم الناس أن ليس كل واعظ عالما، ليس كل واعظ عالما، ليس كل شخص قام يعظك أو خطب الجمعة أو قرأ من رياض الصالحين في المسجد أصبح عالما يستفتى. لا، العلماء لهم علامات وهم معروفون في الأمة، علماء السنة. أما الوعاظ فلا يشترط أن يكون في الواعظ أن يكون عالما، لا، ولكن يعظ بما يعلم من الحق، لا يجوز أن يتعدى حدوده ولا أن يفتي بما ليس وهو أهل ليس للفتوى، ولا يتكلم فيما لا يحسن. نعم، معليش أطلنا عليك في الكلام الأخير.
that the call to Allah is an act of ibadah, an act of worship. And the act of worship, it is a must, ikhwan. That with the act of worship, one fulfills the conditions of that. And one should know that he is, when he calls to Allah, carrying this deen. And therefore, it is permissible for every believer to enjoin the good and forbid the evil, if that reaches him. This is Allah Azza wa Jalla had mentioned, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, that you are the best of the nations that have been brought forward from among mankind. You enjoin the good, you forbid the evil, and you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And the darajat, or the levels of inkar, are three. The levels of repelling and refuting evil, and prohibiting the evil are three. The weakest of them, and the one that is compulsory upon every single believer, is that he makes the inkar with his qalb, with his heart. That is the lowest level of inkar, the lowest level of prohibiting evil, and it is what is compulsory upon everyone, that he detests that with his heart, that he dislikes it with his heart. That is the origin in relation to any one of the, or the levels rather, of enjoining the world of prohibiting the evil. That he hates that with his heart. The second level is that one hates that with his tongue. Or that makes one makes inkar rather with his tongue. Again, that one makes inkar, or that he repels that evil and prohibits the evil with his tongue. And this revolves around two factors. Number one, that which is related to ilm. And number two, that which is related to bayan. That is, for a person to make the inkar with the tongue, number one, he must have knowledge of the fact that this thing is actually munkar. That this thing is actually evil before he prohibits it. Or that he knows that this is some good that has been left. And he does not speak except upon knowledge. And secondly, that that person has the ability to explain, and has the ability to speak, and that he has the ability to clarify what it is he is prohibiting. And so that there is not built upon what he says, or built upon his statement, a mafsada or an evil that is greater than the munkar that he is trying to prohibit. Because of how he said it, or the method in which he is used, or his inability to explain and to clarify as it relates to that thing. And then our shaykh, he said, after, so that is the second level, that is inkar with the tongue, revolves around ilm and bayan, yani knowledge, and one's ability to clarify the point, or to clarify the issue. He mentions, and then, if he is able, the third level of inkar, which is to make inkar with the yet, or inkar with the hand, that is to prohibit evil with one's hand. And that ultimately returns back to those who have authority. And likewise returns back, for example, to a father within his home. And this, though, what we should consider as it relates to enjoining the good and forbidding the evil for those who have jurisdiction and authority, or for the one who is in charge of the household, that one should observe that which is related to the masjada, or to the harm, or the greater harm that may come to an individual depending on the land that he may live in. For example, we have in some of the lands that if a person raises his hand against his child or attempts to discipline them, then there are certain laws that are put in place that could see, or that could find the father, or the one that attempts to discipline his child, in prison because of the child contacting the authorities or what have you. And so in situations like that, then a person observes and considers the mafsada, or the harm that may be incurred in doing so, with a person doing so. That one considers the harm that may be incurred if he lives in that type of land, or a land that has in place legislation such as that one. And so he considers the fact that if he's in a particular, if he's in a land like that, then he considers the ramifications of his actions if he carries the inkar with the hand. And so we have the three levels of inkar. The first level is the inkar, or enjoining or prohibiting the evil. evil with the heart. That is what is upon every believer. The second level, prohibiting evil with the tongue, and that revolves around ilm and bayan, is knowledge and the ability to clarify and the ability to express oneself and make the point clear. And thirdly, that a person makes inkar of the munkar or inkar of the evil with the hand, and that revolves, as we mentioned, around specific individuals who are in specific circumstances. If a person does have authority, he's in a position of authority, he may do so within the state or what have you, or that he is in charge of the household, and likewise he may do so, bearing in mind and considering the various acts of legislation that may exist in his place of dwelling. And indeed, Allah Azza wa Jalla, brothers and sisters, has made the deen easy. And Allah Azza wa Jalla has mentioned, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, that we have made the Quran easy to remember, that is there any that would take admonition? And likewise, Allah Azza wa Jalla has spoken and informed us of the ease that is present within the religion. And our Shaykh was making this point around the fact that calling to Allah is an affair that is easy, and is an affair that Allah Azza wa Jalla has placed ease in. Likewise, he mentioned the statement of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, that I was sent with the deen or the religion that he referred to as Hanafiya, which is the deen of Tawheed, and Samha, which is that which revolves around ease, an easy religion. Similarly, as the Messenger of Allah, when he sent Abu Musa and Mu'ad to Yemen, he said to them, Yassira wa la tu'assira, that you should make things easy, the two of you, and do not make things hard. And so the deen is one that revolves around the affair of ease. And generally the people, if they see someone, for example, drinking khamr, then it doesn't require that we now have to bring an alim in order to prohibit the evil as it relates to this individual. Rather, that is something that can be done by a general person. But we should know that if one enjoins the good, then bear in mind that da'wah is an amana, that da'wah is a trust the hands of those who carry it out, and it is an act of ibadah, act of worship. Therefore, it is not permissible for a person to worship with his desire, or to carry out this act of worship in accordance with his desire. And he should not prohibit something except that he knows that it is to be prohibited. He should not prohibit something and not know that that thing is good or evil. Rather, prohibition is done upon or based upon the ilm. One does not know, then one should remain quiet. One should remain silent. The da'wah is an amana. One does not speak except with the ilm. One does not speak except with the ilm. For that reason, we make inkar against the right of Jama'at Tabliq and those groups and parties and individuals who call using other than the principles that have been laid down and other than knowledge. Those who call with their desires and those who distort that which is present within the book and in the sunnah. Rather, this path is a path that is dangerous. And as you mentioned, it is compulsory and imperative that a person does not speak except with the ilm. For that reason, the da'wah, the origin of the da'wah is with the ulama. The origin of the da'wah is with the ulama. That is the asl as it relates to that. It is not restricted to them. As our Shaykh mentioned, that they are at the head of the callers. But the origin is that a person does not the realms of his knowledge, and that he makes sure that he is, or that he knows what it is he's saying before he speaks. It may be, as our Shaykh said, that a person who's not given a great deal of in-depth Shari'i or knowledge of the Sharia or deep ilm, but he is good as it relates to wa'am and admonition. Then, if he gives admonition, in accordance with knowledge. And it doesn't necessitate that anyone who gives admonition or everyone who gives admonition has to be an alim. But if he does speak, then no doubt it is a must that a person speaks in the realms of ilm. That he speaks in the realms of ilm, and he does not veer away from that. And what we should also know is that not everyone that gives wa'ab and not everyone that gives admonition is an alim. This is an important point for us to understand. None of you one who stands and gives the khutbah or gives the sermon and lecture, then he is now considered an alim. Rather, that the ilm has alamat. The ulama and the scholars, they have alamat, they have signs, and they are well known. And the person who gives admonition, though he may give an admonition or give a sermon, it is not, it does not necessitate that that individual is now an alim. Rather, as you mentioned, if someone does do that, then he should speak within the realms of knowledge. And one does not speak except with that which he knows to be correct and he knows to be based upon him.
ما أدري هل الآن عندكم وقت الصلاة أو شيء ولا نكمل أم نتوقف؟
أي والله لا إذا عرفت شيخنا نكمل وتختم.
طيب الكلام هو طويل حول هذا الموضوع جدا، ولكن أختم بنقطتين. الأمر السابع من التنبيهات للداعية أن يكون حكيما في دعوته، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله جل وعلا قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة، والقرآن كله حكم، وهو حكمة من حكيم خبير. فدين الله عز وجل مبني على الحكمة، من حكمة الرب جل وعلا. فالداعية يكون حكيما، يعرف كيف يدعو، كيف يحاول توصيل المعلومة للمدعو، كيف يصل إلى قلبه بأقرب الطرق وأيسرها. والناس في ذلك على قدرات، ويتفاوتون في معرفتهم بتفاصيل الأمور الشرعية والدعوية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن يتحرى الداعي أن يكون حكيما في دعوته. الرزق له وقته، والشدة لها وقتها، والحكمة وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وهو العدل الذي أمر الله به. فليس من صفات الداعية ترك الشدة أو ملازمة أو ترك الرفق، لا، أو اللين. عليه بالرفق، اللين له وقته ومع أناس، والشدة مع أناس. والمدعوون يختلفون، فمنهم من يكون كافرا، ومنهم من يكون مسلما. وهذا المدعو إذا كان كافرا قد يكون لا يؤمن بوجود إله من الملاحدة الدهريين، وقد يكون يؤمن بوجود إله لكن يشرك مع الله. فالملحد له طريقة في الدعوة، وذلك بإثبات ربوبية الله وإلهيته، وبيان وجود الرب عز وجل وأنه الموجد لهذه المخلوقات. والمشرك إذا كان والذي يؤمن بوجود الله، ولكنه يعني يختلفون، المشركون أو الذين يؤمنون بوجود الله يختلفون، منهم أهل الكتاب والمجوس وأهل الشرك، ثلاث أصناف أو صنفين: أهل الكتاب ومشركون غير أهل الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم شرك، لكن هم يصنفون صنفا خاصا من المشركين. فهؤلاء الذين يؤمنون بوجود الله هم أصناف. في عصرنا الحاضر صار عندنا المشركون صار عندنا الذين يؤمنون بوجود الله ثلاث أصناف. الصنف الأول أهل الكتاب اليهود والنصارى، والصنف الثاني الذين يؤمنون بالله ويشركون معه غيره كبوذا وكونفوشيوس، الكونفوشيوسية التي في الصين، أو الهندوسية، ويشركون مع الله أشياء كثيرة، أنواع وأشكال من العبادات الوثنية. نشأ في عصرنا صنف ثالث وهم صنف الليبرالية والعلمانية والديمقراطية، والذين يحصرون الإيمان بالشخص لا في المجتمع ونظام الدولة ونظام الحكم، فيقولون نفصل بين الدين والسياسة ولا نسوس الناس بدين الله، ففرقوا بين الحكم وبين نفس المحكوم ورابطته بينه وبين الله. هذا الأمر وهو الفصل كان موجودا في السابق عند المشركين لكن ليس واضحا. اليوم في عصرنا الحاضر أصبح هذا دينا ومذهبا من المذاهب الفكرية المعاصرة، وهو مذهب الليبرالية والديمقراطية والعلمانية. فأنت إذا وردت أمامك يهودي لابد أن تتعلم كيف تدعوه، طريقة في دعوة اليهود. النصراني أيضا له طريقة في دعوته، واليهود والنصارى في دعوتهم طريقة تختلف عن دعوة المشركين. فهؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون برسل الله، أولئك ليس عندهم كتب سماوية معترف بها، هذه محرفة صحيح اللي عند اليهود والنصارى، لكن أولئك البوذيين والهندوس عندهم كتب غير معروفة وتخاريف ومن وضع البشر، لذلك دعوة هؤلاء تختلف عن دعوة اليهود والنصارى. فدعوة المشركين ينظر كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، كيف دعا المشركين إلى الله. ننظر إلى الصنف الثالث وهم الليبرالية والديمقراطية والعلمانية، هؤلاء أيضا لهم طريقة في التعامل معهم في دعوتهم، في دعوتهم إلى الحق والهدى ودين الإسلام. طبعا هناك من المسلمين من يدعو إلى أو ممن يظهرون الإسلام من يدعو إلى هذه الأفكار، أيضا هذا تختلف دعوته عما إذا كان هذا الرجل مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا يدعو إلى هذه المذاهب الفكرية المعاصرة. كل هذه الأصناف من ملاحدة، من أهل كتاب، من مشركين آخرين، من ليبراليين وعلمانيين وديمقراطيين، هؤلاء كلهم الأصل هم محسوبون في ملة الكفر، فدعوتهم لها طريقة ولها أسس يتعلمها الداعية. الصنف الثاني المسلمون، وهؤلاء المسلمون ينقسمون إلى قسمين: مسلمون ثبت لهم عقد الإسلام وهم لا يكفرون، يسمون أمة الإجابة. القسم الثاني أمة الدعوة، وينتسبون إلى الإسلام وداخلون في أمة الدعوة لكنهم ويظهرون الإسلام لكنهم زنادقة مرتدون كالباطنية والرافضة ومن على شاكلتهم. فالباطنية والرافضة ومن على شاكلتهم لدعوتهم طرق ووسائل مختلفة عن دعوة من يكون داخل الإسلام ولم يرتكب ما ينقض إسلامه. المسلمون الذين في داخل ملة الإسلام في دعوتهم أيضا على أنواع، فهناك مسلمون من أهل السنة والجماعة، وهناك مسلمون من أهل البدع، أشاعرة، ماتريدية، عندهم ماذا؟ إرجاء مذهب الخوارج، مذهب الشيعة الذين ليسوا بروافض كالزيدية، أيضا فرق القدرية الجبرية، هؤلاء أيضا فرق وكلهم يشملهم اسم الإسلام لكن أهل بدعة. ففرق بين دعوة السني ودعوة المبتدع. كذلك المنتسب للإسلام إذا ارتكب بدعة أو ارتكب معصية، في دعوته إلى ترك المعصية شيء ودعوته إلى ترك البدعة شيء آخر. إذن الداعية لابد أن يتسلح بالعلم ويعرف كيف يدخل إلى قلوب الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. ورب العزة والجلال يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول، نعم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبين له أنهم أهل كتاب ليستعد نفسيا وعلميا لدعوتهم، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، أو في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن على الداعية أن يتعلم كيف يعلم الناس، كيف يدعو الناس. ثم المسلم السلفي إذا أخطأ كيف يتعامل معه، كيفية يعني التعامل مع هذه الأخطاء، كبرت أو صغرت، هل هي أخطاء مما تغتفر أو أخطاء مما توجب البراءة، يعني مما يكفي أن يتوب بينه وبين نفسه، أو أخطاء يجب أن يتوب أمام الملأ. كل هذه الأمور كلها تحتاج إلى محاضرات هذه، لكن تحتاج من الداعية إلى بصيرة وإلى فقه حتى يوصل المعلومة الصحيحة بالطريقة الصحيحة وحتى ينفع الله بها. وفوق كل ذلك: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
Okay.
giving him da'wah revolves around establishing the presence of Allah Azza wa Jal, establishing the rububiyyah of Allah subhanahu wa ta'ala, establishing in his or with him that Allah Azza wa Jal exists. Similarly, the mushrikun, there was a method of giving them da'wah. From the mushrikun, and they are categories, from the mushrikun are those who are ahl kitab, those who are the people of the book. From them are those who are followers or those who establish shirk based upon some form of religion that they follow. And similarly, as our Sheikh mentioned, that these individuals, therefore, that they believe, or the those who believe in Allah, and believe in the presence of Allah, are different from those who do not believe in Allah at all. It's possible that you're giving da'wah to an individual that doesn't believe in Allah. And as we mentioned, that da'wah, as it relates to him, revolves around establishing the presence of Allah. When it relates to us, it comes to the affair of calling individuals who do believe in the presence of Allah, and there are three main categories. We have, number one, those who are considered the people of the book. Number two, those who believe in Allah, but they make shirk with other than Allah, or they believe in the presence of Allah, the presence of a creator, but they make shirk with Allah. So then, like Buddhists, people who believe in Confucian, Hindus, and the like, that they believe in the presence of a God, or one God, but they make shirk with Allah. So then, and the third category of individuals are those, ikhwan, who are a more modern, recent category of mushrikun, and they are the liberalists and the supporters of democracy and what have you. That they have as far as they are concerned, then faith is in individuals, in people. And faith is kept or held in people. And they hold the difference or the separation of the deen from politics, religion from politics. And this was an affair that was present at the time, or in the earlier stages, in front of the Messenger of Allah, with some of the mushrikun, but it has now developed in our time, in these recent times, and it has now become, in actuality, a deen that people practice or that people are taught. So even though there was something from that present in the earlier stages, it has now developed in our time and has become an established deen that people follow. And so, a person then, the da'i then looks towards who he has in front of him. If he has a Yahudi in front of him, or a Jew in front of him, or a Christian, then he knows that there is a tariqah and there is a method of giving him da'wah. If he has in front of him a Buddhist, or Confucianist, then he knows that there is a method of giving someone like that da'wah. And similarly, if he has in front of him another form of mushrik, then he knows that there is a method of giving those individuals da'wah. Similarly, the Buddhists, there is a tariqah, there is a method of calling those individuals to Allah subhanahu wa ta'ala. And their da'wah, calling them, differs from calling a Jew, for example, or a person of the book. And so all of these categories, whether it be Ahlul Kitab, liberalists, or the different, or the various categories of kufr and categories of disbelief, there are methods of calling these people to Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, the Muslims themselves, in relation to giving da'wah, calling to Muslims, then Muslims are categorized into two main categories. Those we establish for them that they are from Ahlul Islam, and they are, or that they are, or they fall under the Ummah of Ijaba, and those who are a part of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, even though they may be deviant or they have some form of innovation with them, but they fall generally under the Ummah of Ijaba, and those who, though they themselves attribute themselves to Islam, they are outside of Islam because of the fact that they are fanatical or they are heretics, who are outside of the fold of Islam. And all of these individuals, again, there is a method in giving them da'wah to Allah Azza wa Jal. And so as far as the people of Islam, the Muslims themselves, there is a method of giving them da'wah. From them is Ahl Sunnah, and then from them we have the people who are upon a deviant path of innovation, like the Ashaira, or the Mu'tazila, or the Maturidiyya, or the Qadiriyya, or the Jabariyya, or what have you. And they all have methods of calling them, methods of correcting them. And there is a difference between giving da'wah to somebody who, for example, is a Sunni who has fallen into some sin, and giving da'wah to a person who has fallen into bid'ah. There's a different method of dealing with both of these categories of individuals. Just as Allah Azza wa Jalla has mentioned that indeed we have not sent any messenger, illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. We have not sent any messenger except that we have sent him calling with the tongue of his people so as to explain to them. Likewise, he mentioned the statement of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, that indeed you are going to a people of the book. So here the Messenger explained the nature of the people that they were going to, so they would prepare how to give them da'wah and what they would use to call them. So it is upon and it is imperative upon the caller that he learns how to call the people to Allah Azza wa Jal, and how to give them da'wah. Then if the person is a Salafi, it is imperative that we are acquainted with the difference between a Salafi who falls into an error and how to deal with a Salafi that falls into an error. It is possible that a Salafi falls into an error and it is a type of error that he himself may be advised with, and it doesn't have to be made, or the issue doesn't have to be made public, because that isn't the nature of the error of that individual. Then it may be that that person has fallen into something that may require it being clarified or being taken publicly. And the clarification becomes something that is public. But that is something that one must have knowledge of, and must be acquainted or be fully acquainted with and have knowledge of before he embarks upon giving da'wah, and before he embarks upon calling to Allah Azza wa Jal. And so, therefore, that a person understands then that it is, that one has knowledge and acquaints himself with the various categories of people and how to call them to Allah Azza wa Jal is of the essence.
Naam. الأمر الأخير ويكون به الختام إن شاء الله تعالى. أيها الداعية، أيها المعلم، لا تنس نفسك وأبناءك وأهلك وأقاربك وجيرانك وأهل بلدك، فهم أولى الناس ببرك وعلمك ومتابعتك وتعليمك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا تكن كالشمعة تضيء لغيرك وتحرق نفسك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فانتبه لأولادك، انتبه لنفسك، علمهم، أدبهم، فقههم، احرص عليهم أكثر من حرصك على الناس، لأنهم أمانة في عنقك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن العيب أن يهتم الداعية بالناس ويترك أسرته وأولاده بلا تربية ولا توجيه، وهذا للأسف مشاهد بكثرة. تفريط كثير من الدعاة في أسرهم وفي أبنائهم. نعم، الهداية بيد الله، ونوح عليه السلام ما ملك أن يهدي زوجته ولا ابنه الذي كفر، لأن الهداية التوفيقية بيد الله، لكن نوح كان حريصا على أهله، داعيا لهم سرا وجهارا ليلا ونهارا، لم يفرط أدنى تفريط في في أهله وأولاده. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بأهله، وأول من آمن خديجة زوجته، ثم علي يعني من الصبيان علي، ومن أصدقائه الكبار أبو بكر رضي الله عنه. فعلي كان تحت تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليا من أبي طالب من عمه ليربيه، فدعاه إلى الإسلام، ودعا أبا بكر صديقه إلى الإسلام. إذن الداعية يدعو أقرب الناس إليه، زوجته ووالديه وزوجته وأبناءه وإخوانه وأقاربه وأهل بلده وجيرانه وجيرانه، هكذا الداعي. أما يذهب إلى العالم ويترك الذين حوله بلا توجيه ولا تعليم، الإنسان يعلم الحمد لله أينما يوجد يعلم. فالمؤمن كالنحلة، بل كالنخلة، يثمر وفيه خير البركة في العلم والدين والتقوى. لكن انتبه لنفسك، أنت ادعو نفسك، ادعو أولادك وزوجتك وأهلك، ادعو الناس. هذا الأمر الأخير الذي أردت التنبيه عليه، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأكثر من الدعاء لأولادك، لزوجتك. ربنا، تعرفون من دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم دعاة صادقين، هداة مهتدين، وأن يتوفانا غير مبدلين، أن يميتنا على الإسلام، أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
Similarly,
وجل بالستيتمنت من الله عز وجل بالمسجد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. You should warn عشيرتك, يعني you should warn your closest relatives. And the first of those who embrace at the hand of the messenger of Allah was his wife Khadija. And likewise Ali, a close companions of his, Abu